وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الاضطرار في بيان حكم الاضطرار إلى طرف غير معين، وذكرنا بأن الشيخ الأعظم والآخوند اختلفا في هذا المورد أيضا، فالآخوند ذهب إلى إختيار عدم وجوب الاجتناب الثاني والآخر يعني، والشيخ الأعظم ذهب إلى لزوم ذلك بعد اتفاقهما والفراغ عن عيسى أن واحد يجوز ارتكاب من باب رفع عن أمتي ما اضطروا إلى عطشان جوحار ونشرب ماء بارد وإلا يموت، فواحد يجوز شربه من هذين الإناءين الباردين. هنا نفترض هنا في البارد، إنما الكلام في الآخر الذي لا اضطرار إليه. أما مستند الشيخ الآخر فقد أوضحناه وقلنا لأن ما دام المكلف مضطر إلى أحدهما فيحتمل أن ما يمد يده إليه هو المحرم، وبالتالي ترتفع حرمته لأجل الاضطرار، ومن ثم يكون الشك في الآخر فتجد البراءة. وأما مستند الشيخ الأعظم لتطعيم لبعض نكات التي أفادها المرزا، فحاصله حاصل المستند هنا نوصلنا بعد إن المكلف ما دام لم يضطر إلى إناء معين فلا موجب لارتفاع الحرمة الثابتة في أحد الإناءين، بل إن بإمكان المكلف الجزم ببقائها ولا يحتمل ارتفاعها لأنه لم يضطر إلى تناول الحرام حتى ترتفع حرمته بسبب الاضطرار. أصبروا، فلو فرض أنه مد يده إلى الإناء الأول وانكشف له أنه محرم فليس من حقه ارتكابه بحجة الاضطرار حيث يمكنه دفع الاضطرار بالآخر. وهكذا لو مد يده إلى الآخر وانكشف له أنه المحرم فليس من حقه تناوله لإمكان اختيار الأول. وعليه فالمكلف يجزم ببقاء الحرم والمحرم على حاله، غايته حيث يجهل بتشخيص المحرم فمتى ما مد يده إلى إناء وكان هو المحرم عد معذورا ومرخصا ظاهرا فالحرمة واقعا لم ترتفع، غايته يرتفع استحقاق العقوبة الذي هو معنى ارتفاع استحقاق العقوبة هو معنى معذوري. فأقصى ما هناك هو المعذورية بدون ارتفاع الحرمة الواقعان، ومع التسليم لبقاء الحرمة واقعان نفس الشيء، ومع الاعتراف أو مع التسليم لبقاء عليكم السلام ورحمة الله الحرمة واقعان، وافتراض أن المكلف له علم إجمالي بها فيلزمه هجر كلا الإناءين، غايته هو معذور ارتكاب أحدهما لأجل الاضطرار ويبقى الآخر يجب هجره. هذا توضيح مستند الرأي الثاني. ونحن لو لاحظنا المستندين المذكورين، مستندين يعني قصدي شنو؟ مستند الآخر مستند الشيخ العرب. إيه بل الشيخ الأنصاري والجماعة يبنون ماذا عليه من المتأخر مرزا وغيره. لوجدنا لو لاحظنا مستندين لوجدنا أن أساس الاختلاف بينهما ومنشأه منشأ الاختلاف وأساسه يكمن في هذه النقطة، وهي أن الترخيص في ارتكاب أحدهما هل هو ترخيص ظاهري يجتمع مع مولانا مع مولانا الحرمة الواقعية، أو هو واقعي يتنافى معها؟ فإن قلنا بكونه واقعيا فمعنى ذلك أن المكلف لو مد يده إلى الإناء الأول مثلا وكان هو المحرم واقعا فسوف يكمل، فسوف يصير مباح واقعا وترتفع حرمته واقعا. ولازم ذلك أن المكلف لا يعود عالما بمن بثبوت حرمة متوجهة إليه، بل أقصى ما لديه شك بدوي. والآخندو ناظر إلى ذلك، بينما إذا قلنا أن الترخيص الثابت ظاهري بمعنى أن الحرم واقعا ثابتة حتى مع مد اليد إلى الحرام وتناوله، إنه بناء على هذا يكون المكلف عالما إجمالا بالحرمة ويتم رأي الشيخ الأعظم وأتباعه. و مثلا ان شاء الله ولربما يقال انتظر، ولربما يقال ان الترخيص ظاهري وليس واقعيا ولازمه تمامية ما أفاده، الشيخ الأعظم، وذلك لأحد بيانين. الآن أذكر بيانين لإثبات أن الترخيص ظاهري، خلي بذهنك هذا زين، ليس التشويش، يعني الحرمة باقية واقعا. الأول، البيان الأول، إن المكلف بعدما لم يتعلق اضطراره بارتكاب المحرم فلا مانع من شمولي إطلاق دليل المحرم للفرد موجود بين الإناءين. فلو كان المكلف يعلم بخمرية أحد الإناءين فلا محذور في شمول دليل حرمة الخمر للخمر الموجود في البيت، لأن المكلف لم يضطر إلى ارتكاب. بل يندفع اضطراره بارتكاب الإناء الآخر. ومع شمول دليل حرمة الخمر للخمر الموجود بين الإناءين يثبت حرمة ذلك الخمر الموجود في البيت حرمة واقعية كسائر أفراد الخمر التي تكون حرمتها واقعية بسبب الدليل شمول الدليل له. قصدي من كسائر أفراد الخمر يعني المعلومة بالتفصيل خمريتها هذا واضح ما بين. ومع التسليم بثبوت الحرمة واقعا للخمر الموجود في البيت فلا يمكن أن بعد عرف الشرط ثبوت الترخيص واقعا وإلا يلزم اجتماع التحريم الواقعي والترخيص الواقعي وهذا مما لم يقل بجوازه أحد وإنما الخلاف لو كان فهو هو في جواز اجتماع الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري المخالف وأما اجتماع حكمين الواقعيين المتخالفين فمما لا يحتمل جوازه أحد إلا المنه إلا الأشعري موتي ولا الذي يجوز المستحيل العقلي باعتبار أنه يجوز ليش؟ باعتبار أن عقله لا يحكم بشيء أو لا عقل بكيفه. جيد. والخلاصة إذن أيها الأخوة الأعزاء، الخلاصة هي صار أنه ما دام دليل الحرمة يشمل هذا الفرد الموجود في البين فحرمته واقعية راح تصير أفضل، وإذا حرمته واقعية شلون يثبت له الترخيص الواقعي؟ هذا معناه لازمه اجتماع حكمين الواقعيين متخالفين، ما يحتمل أحد. هذا البيان الأول. ثاني البيان الثاني، ما يستفاد من كلمات السيد الخوئي؟ قدس الله روحه الشريفة. وحاصله إن الترخيص إذا كان واقعيا فلازمه أن الحرم الواقعي سوف ترتفع باختيار المكلف، فمتى اختار الإناء الأول وكان هو المحرم واقعا فسوف يرفع المكلف تحريم الواقع ويبدله بالترخيص الواقعي. وهذا باطل لأنه يلزم منه محذور نقض الغرض ومحذور اللغوية والعبث. أما أنه يلزم محذور نقض الغرض فباعتبار أن الغرض من إثبات حرمة الأشياء وتشريعها هو توجيه إرادة المكلف، فحرم الخمر لكي توجه إرادة المكلف نحو اجتناب فإذا فرض أن المكلف يبقى له الحق في اختيار رفع الحرم واقعا فهذا معناه أن إرادته صارت هي الموجهة لمن؟ للحكم الشرعي، فتثبته تارة وترفعه أخرى. فمتى ما أراد المكلف ارتكاب المحرم الواقعي رفع شنو؟ الحكم واقعا والتحريم واقعا. ومتى لم يرده لم يرتفع، وهذا عكس الغرض من تشريع التحريم، فإن الغرض هو أن يكون تحريم موجها للإرادة، لا أن الإرادة هي الموجهة للحكم الشرعي. وأما أنه يلزم محذور اللغوية فباعتبار أنه لا معنى لإثبات التحريم واقعا في البداية، وجعل زمام رفع ذلك بيد المكلف، إن الإثبات أولا والرفع ثانيا باختيار المكلف عبث ولغو. ومن المناسب
شنو المناسب؟ شنو
عدم إثباته أي التحريم رأسا ومسبقا، وعليه فلا محيص من كون الترخيص شنو؟ ظاهريا لا واقعيا. هذان تقريبا بيانان لإثبات كون الترخيص ظاهري، يأتي التعليق غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.